أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلي وبركاتي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرباء سيما علي ابن أبي طالب أول مظلوم والبضعة الطاهرة المظلومة المهضومة فاطمة الزهراء والإمامين الشهيدين الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين خصوصا آخر الحجج ومن به نطلب من الله النصر والفرج سيدي أعظم الله لك الأجر وأجزل لك الثواب في جليل المصاب مصاب جدك الشهيد المسموم الباخر ابن زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء للباقر المسموم دمعي قد هما وعليه قلبي لم يزل مستسلما أبكي عليه أبكي عليه قضى بسم ناقع وله المعالي قد أقامت مأتما وعليه كل يتيمة قد أعولت والضائعات بكته دمعا أسجما اليوم ضاع المعوزون وضاع أبناء السبيل وحقهم وحقها أن تلطما اليوم شرع محمد اليوم أغلقت العلوم بأسرها اليوم شرع محمد قد أيتما لم أنسه والصحب تحمل نعشه ودموعهم مثل السحاب إذا أما لم أنسه والصحب حول شريره يتعاورون أبا أبر وأرحما يا حامله إلى البقيع رفقا بنا يا فدموعنا لفراقه تهمي دما يا مر على قبر البتول به عشاب هي نبكي هناك وحقنا يا أن نلطم ونظل نسعدها بفقد حبيبها ففؤادها مما عراه تألم مر على قبر البتول ابن عش ابنها وقبره يا صادق لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بل شي هون حزنها لا وين ماشي لا وين حامي الباقر علوم النبيين والله يا زهرة كم جنازة من بنينك هي ظلت بلا موارا وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث علينا الحزين والحسرات والنوح حنت الزهرة حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خلاك كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطيفي فادي كل المصايب هونتهم صيبة حسين إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال المولى الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام نحن أهل الذكر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما سيدور حديثنا في مقدمة معنى الذكر ذكرت له خمسة معاني وعلى إثرها يكون أهل الذكر في خمسة معاني ومنهم إمامنا الباقر سلام الله عليه ثم أتكلم أولاً عن الإمام الباقر صلوات الله عليه من أفضل أولاد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكانت أولاده أولاد الإمام السجاد 15 ولد بين ذكر وأنثى، 11 من الذكور وأربع من البنات، وكان أفضلهم إمامنا الباقر سلام الله عليه. لما ولد كناه ولقبه سلام الله عليه. فما معنى الباقر؟ الباقر لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. الأمر الثاني، بماذا تتميز حياة الإمام الباقر من دون الأئمة؟ لأنه جاء بعد من؟ بعد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فكانت حياته امتداداً لحياة الإمام زين العابدين وتميزت بمزايا. من جملة تلك المزايا نشاطه العلمي سلام الله عليه. الأمر الثالث، هذا النشاط العلمي له أهداف، وأهداف كثيرة سنعرض لها على التوالي، وهذا جعل سلطات زمانه أو خلفاء زمانه، وخصوصا جاء في فترة عصيبة وهي فترة عبد الملك بن مروان، ثم تولى من بعده أولاده، فرافق ذلك ماذا؟ صعوبات على الإمام سلام الله عليه، إلى أن أدى الأمر إلى استشهاده ورحيله إلى الملكوت الأعلى. أما المقدم، فاسألوا أهل الذكر. الذكر ما هو؟ أكو خمسة آراء. الرأي الأول، المراد من الذكر هو اللوح المحفوظ الذي فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، هذا علمه مختص بالله جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا قد يطلع بعض أنبيائه على ماذا؟ على ما في اللوح المحفوظ. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، المراد بالذكر هي الكتب السماوية التي نزلت من الله، من صحف إبراهيم إلى زبور داود إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى إلى قرآن، ها القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وآله، هذه يسمونها كلها يسمونها ذكر. الرأي الثالث، أن المراد بالذكر هو خصوص القرآن، ولهذا الله جل وعلا قال ها إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون. الرأي الخامس، أنه كل كتابة كل لفظ، هاي الرأي الرابع، كل موعظة كل كتابة كل مشروع فيه خير للناس، سواء افرض مثلا مأوى للأيتام، ها كفالة للأرامل، كفالة للفقراء والمساكين، مساجد، مآتم فيها توعية الناس، هذه يسمونها كلها ذكر. والذكر على ثلاثة أنواع. الرابع، أنه ماذا؟ ذكر قلبي، وهو أن يتجلى الله أمامك، وذكر لساني، هذه الأدعية والمناجات، وذكر عملي، يعني أن تعمل بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله جل وعلا. هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس، أن المراد بالذكر هو رسول الله محمد. محمد. إذن عرفنا أن هناك خمسة معاني، هاي المعاني تنطبق على أهل الذكر. فأهل الذكر أولا هم الذين أطلعهم الله على ما في اللوح المحفوظ. ولا شك ولا ريب، أطلع الأنبياء، أطلع النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك مولانا علي. ولهذا ومن عنده علم الكتاب لما يجون إليه يقولون المراد منه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم أطلع النبي والنبي أطلع علي، أنها علمني رسول الله من العلم ألف باب، فتح الله لي من كل باب ألف باب، فهو المدينة وأنا الباب، من أراد المدينة فليأتها من بابها، من باب علي بن أبي طالب. اثنين، أن أهل الذكر هم العالمون بما في الكتب السماوية النازلة على من على الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله. من هم؟ إحنا لما نجي إلى الروايات، وإذا أمير المؤمنين يقول لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل الإنجيل بإنجيل، فإذا كان عالما سلام الله عليه بما في تلك الكتب، وهذا العلم نقله إلى أبنائه سلام الله عليهم أجمعين. الرأي الرابع في أهل الذكر هم أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ أكو عندنا روايتين، الرواية خاصة بعلي لأنه أظهرهم سلام الله عليه، فكان النبي يقول صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. في خصوص الأئمة قال صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولهذا ما في زمان في قرآن إلا وفي إمام، ما يصير قرآن بدون إمام لا يوجد، وحتى في زماننا هذا فإن الإمام في هذا الزمان هو مولانا عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. فإذا هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، كل موعظة، كل كلام، كل نصيحة، كل درس، كل مشروع، كل ما يقام عليه الدين فهو ذكر. ونحن نعلم بأن أئمتنا ورسول الله وأئمتنا كلامهم بعد كلام الله جل وعلا، ولهذا تشوف أئمتنا ورثوا لنا دعاء لا يوجد عند بقية الناس، ما يوجد كدعاء أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا أهل الذكر هم الذين عندهم المناجات، عندهم كذا، وبعد وأهل الذكر الأمر الخامس المراد منهم هم عترة رسول الله الذين أوصى بهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ومنهم إمامنا الباقر صلوات الله عليه. بعد أن عرفنا ذلك الآن نأتي إلى الأمر الأول. الإمام الباقر عليه السلام هو أحد أولاد الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين كما يقول الشيخ المفيد في الإرشاد وكما يقول ابن الصباغ في الفصول المهمة، كان عنده 15 ولدا بين ذكر وأنثى، 11 ولد وأربع بنات، إلا أن أفضلهم هو إمامنا محمد بن علي الملقب بالباقر سلام الله عليه. هاي من أمهم؟ هذا أمه فاطمة بنت الحسن، هذه فاطمة بنت الحسن المجتبى، أولدت للإمام زين العابدين أربعة: الحسن، الحسين الأكبر، عبد الله، وأولدت الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا احنا في الواقع كما نقول دائما أركز على هالموضوع، أن أئمتنا حسنيون وأن أئمتنا حسينيون صلوات الله عليهم، وهم علويون محمديون فاطميون صلوات الله عليهم. ها هؤلاء من لم يكن علويا حين تذكره فما له في قديم الدهر مفتقر. والله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها الخير، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. صل على أبو كنيته أبو جعفر، وإحنا مر علينا في شهادة الإمام الجواد أبو جعفر الجواد هم أبو جعفر، ولكن يميز بينهما الجواد أبو جعفر الثاني والباقر عليه السلام أبو جعفر الأول، هذا في الروايات حتى يميزون. إذا جتنا رواية قال أبو جعفر، من هو أبو جعفر الأول؟ يعني الباقر. الثاني هو الجواد عليه السلام. نعم كنية، وكان أئمتنا يسمون ويكنون، ولهذا قال إمامنا الباقر سلام الله عليه: إنا نكني أولادنا صغارا لئلا يلمزوا كبارا. فكناه بأبي جعفر، لقبه بالباقر. زين، هاي اللقب أولا من الذي لقبه بهذا اللقب؟ أكو عندنا معاني كثيرة. المعنى الأول أنه موجود في التوراة، سبحان الله، ولهذا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله بشيء وهو العالم بما في الكتب السماوية، هذا جانب. ثانيا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما يقول المعروف بالباقر في التوراة، يعني التوراة موجود اسمه، حتى الإمام علي سلام الله عليه، يعني أنتم لما تمرون لكن الاسم يختلف، إيليا، إيليا يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا الرأي لا، والرأي الثاني أن الذي لقبه هو نبينا صلى الله عليه وآله، هو الذي لقبه بالباقر، وذلك في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. قد أخبره، أخبر جابر رضي الله عنه قال: إنك ستدرك ولدا أو رجلا من ولدي، من ولدي، اسمه اسمي، شمائله شمائلي، هذا معروف بالتوراة بباقر علم آل محمد. اللهم صل على محمد وآله. ولهذا جابر يقولون دائما كان يجلس يقول: أين باقر علم آل محمد؟ يروح إلى المسجد النبوي ينادي: يا باقر يا باقر، حتى أنهم اتهموه بالهجر، قالوا هذا استجن. يعني دائما أنا لما أذكر هذا أقول لي: يا جابر لا يصير في نفسك شي، ترى نبيك صلى الله عليه وآله اتهموه بأنه يهجر، أنت ما يتهمونك بعد؟ إلى أن أدرك إمامنا سلام الله عليه، أقبل إليه وقبل يديه ورجليه وأبلغه سلام النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي قال له: أنك ستدركه فأبلغه مني السلام. وأبلغ الإمام الباقر سلام رسول الله صلى الله عليه وآله. المصدر الثالث في تلقيب الصحيفة الفاطمية، أي الصحيفة الفاطمية يرويها جابر ابن عبد الله الأنصاري، حتى أن الإمام الباقر لما صار عند الأزمة والاحتضار يقولون استدعى جابر، قال لي يا جابر حدثني بحديث جدتي الصحيفة الفاطمية. قال يا سيدي دخلت على مولاتي فاطمة الزهراء لأهنئها بمولودها الحسين عليه السلام، يقول فرأيت بين يديها صحيفة من در يرى باطنها من ظاهرها لها نور تسطع، قلت ما هذه؟ فقالت سلام الله عليها هذه الصحيفة فيها أسماء المعصومين 14، يعني بدءا بالنبي وختاما ها بدءا بمحمد وختاما بمحمد، صلوا على محمد صل على. ومن ضمنهم إمامنا الباقر سلام الله عليه. بس الباقر شنو الباقر؟ الباقر لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي مأخوذة من البقر، بقر الأرض يعني شقها وأخرج ما فيها من مخبآت ومن كنوز، لأن الأرض فيها كنوز إخواني. الآن ترى إحنا نعيش على الأرض، عليها ومنها، منها أكلنا، منها شربنا، منها لباسنا، منها بيوتنا، منها كل صناعاتنا تعتمد على من؟ على الأرض. وكل ما نفخر به من معادن ذهب فضة يورانيوم نفط، كل من وين؟ من الأرض. ولهذا الأرض علامة العزة والكرامة. اللي يعرف قدر الأرض ها ويعرف ما فيها من خيرات يستقل عن الآخرين، ولا ما يعرف مع الأسف تقود يقوده الآخرون هكذا. إذن البقر هو إخراج شق الأرض وإخراج مخبآتها وما فيها من كنوز، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح بقر العلم يعني إخراج لطائف العلم. أكو عندنا مسائل لطيفة ما يعرفها إلا أولو العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سئل الإمام الحسن عن هذه الآية سلام الله عليه فقال نحن الذين نعلم وأعداؤنا الذين لا يعلمون وشيعتنا هم أولو الألباب. ولهذا في الواقع يتميزون بهذه الصفة، علم غزير، علم متوارث، كابر عن كابر ها، يصيرون على ذلك العلم ها القذ بالقد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا ابن الجوزي عنده كتاب يسمونه تذكرة الخواص، هذا لم يذكر الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول قد أخرج لطائف العلم ولطائف الحكمة ولطائف المواعظ الحسنة بعد ولطائف الدرس والتعليم. صار عند ماذا؟ عند مدرسة كبيرة، هذه المدرسة أصبحت نواة لجامعة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا ابن سعد نفس الشيء في طبقاته يقول وكان الإمام محمد بن علي الباقر عالم أعلم زمانه، عابد أعبد زمانه، ثقة عند جميع المسلمين بل أوثق المسلمين، أخذ منه العلوم الكثير من علماء مسلمين ويذكرون طاووس اليماني وقتادة وأبو حنيفة سعيد بن جبير سعيد بن مطعم، ويذكرون أبو خالد الكابولي، ويذكرون يحيى ابن أم الطويل، ومن العلماء الذين أخذوا عن الإمام سلام الله عليه. ولهذا حياته، هذا الأمر الثاني الذي أريد أن أركز عليه، حياة الإمام سلام الله عليه تتميز بمزايا. أول مزية من مزايا حياة الإمام الباقر عليه السلام أنها امتداد لحياة أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. شلون يعني؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه مارس الاستتار، كذلك الإمام الباقر، وخصوصا الإمام الباقر جاء في وقت ماذا شديد، في زمن المروانيين، والمروانيين كانوا أحقد أهل الأرض على أهل البيت سلام الله عليه، فكان يقتضي الإمام أن يكون عند نوع من ماذا من الاستتار في عمله. هذا أولاً. ثانياً، كان سلام الله عليه يستخدمها تربية الأفراد، يربي الأفراد على ماذا؟ على العلم، على التقوى. ثلاثة، يصنع شخصية إسلامية على غرار مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، من خلال أولاً الدرس، ثانياً الموعظة الحسنة، ثالثاً الحكمة، لا يخلو مجلسه من حكمة، وقد شهد بذلك علماء عصره. بعد، واستخدم الدعاء كما استخدمه أبوه الإمام زين الدعاء لأثر في ماذا؟ في صنع الشخصية، في صنع الشخصية. ولهذا يقول أبو حبزة الثمالي: إذا خرج الإمام، التفتوا إخواني، إذا خرج الإمام الباقر رأيت من ورائه أهل خراسان. وهل خراسان مو خراسان الحين؟ لا، الأول خراسان تشمل إيران، تشمل أفغانستان، تشمل أذربيجان، هذه كلها يسمونها خراسان. يقول أرى أهل خراسان يتبعونه ويسألونه عن مسائل دينهم ودنياهم. ولهذا من جملة ماذا؟ من جملة مزايا حياته النشاط العلمي. من متى بدأ؟ هذا الأمر الثالث وأختتم به الحديث. بدأ من سنة 95 هجرية إلى سنة 114، يعني 19 سنة سلام الله عليه. هاي 19 سنة استطاع أن يقوم بأمور. الأمر الأول، تغيير الواقع الاجتماعي والواقع الأخلاقي للأمة، لأن الأمة يا أخي الناس على دين ملوكها، وإذا حصل لهم مثل مروانين، وكما قلت في بعض مجالسي أول من أشاع الغناء وكذا في المدينة المنورة، مع العلم أن المدينة المنورة تمثل القدسية بعد مكة، هم بنو أمية. على كل حال، الكثير من الناس بعدوا عن أهل البيت ولم يبق إلا القليل. الإمام الباقر يقول: إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم هلكوا، لأن يحتاجون إلى من ينجيهم، ولا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله، وحبل الله هو الدين وهو الصراط المستقيم، هو علي وأولاد علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، إذن الأمر الأول أراد أن يغير الواقع. الأمر الثاني أن الإمام سلام الله عليه ربى شعراء يقومون بالدفاع عن الدين وعن مدرسة أهل البيت، وهذا شيء مهم عند العرب. يعني أنت لما تلقي مثلا محاضرة أو مجلس، ولما تجيب شعر تشوف الناس تتجاوب وياك. الشعر ها يخاطب الشعور، شعور الإنسان. ولهذا حرص إمامنا سلام الله عليه على أن يربي شعراء. هؤلاء الشعراء أدرس أظهروا مدرسة الإمام الباقر ومدرسة الإمام الصادق ومدرسة أهل البيت، مثل الكوميت مثلا. هذا الكوميت لما تلاحظ الهاشميات أكو عنده شعر، كتاب يسمونه الهاشميات مثلا، يقول طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. شنو إذن يطربك؟ ولكن إلى أهل الفضائل والتقى، إلى أهل بيت الله والمجد يطلب. هاي الميزة الثانية. الميزة الثالثة أن الإمام الباقر مع علمه لكن يخلط درسه بما وقع على أهل البيت من مصائب. ولهذا في يوم من الأيام دخل عليه رجل كان حاضر عنده في درسه، قال له: مولاي كيف أصبحت؟ قال: تسألوني كيف أصبحت وكيف أصبحنا؟ إنا أصبحنا كبني إسرائيل، ها كآل إسرائيل في آل فرعون، يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. واحد ثاني من تلامذته يقول له: سيدي ومولاي إني أحبك. قال: استعد للبلاء والبس للبلاء جلبابا، فإن البلاء يبدأ بنا ثم يبدأ ثم إلى شيعتنا. اللي يصير من شيعتنا يستعد إلى البلاء، فإن البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى الوادي إلى الجبل، لما ينزل من الجبل إلى الوادي. هذا يربيهم على أن ماذا؟ حتى يصير عندهم مناعة نفسية ما يقع عليهم من مصائب، ها؟ وهم مثال الصبر سلام الله عليهم، وخصوصا إمامنا الباقر. باقر له لما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك قاسى منه الإمام ما قاسى. مواقف خمسة أقولها مختصرا. الموقف الأول، أمر الهشام بأن يجلب الإمام من المدينة مخفورا، يعني ويا مجموعة من أتباع الخليفة يراقبونه في حله وترحاله، وجاء به إلى الشام. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، لما دخل على هشام في بلاط ملكه وأخذ يكيل إليه التهم، فالتفت إليه قال له: يا محمد بن علي، لا يزال الواحد منكم يدعي الإمامة ويشق عصا المسلمين. هذا اثنين. ثلاثة، لما دخل الإمام على هشام عادت البروتوكولات. الأول، أول ما تدخل تسلم على الخليفة بإمرة المؤمنين تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. الإمام باقر لا، لما دخل سلام الله عليه سلم على الجميع، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عام يشمل الخليفة. وعادة من البروتوكولات في ذاك الزمان أنه الخليفة يعين لك المكان الذي تجلس فيه، يأذن لك بالجلوس في المكان الفلاني. إمامنا سلام الله عليه وجد مكانا خاليا فجلس فيه، وهذا استشاط منه من استشاط منه غضبا هشام. الإمام ساكت، شوف الموقف الرابع أو الموقف الثالث من الإمام سلام الله عليه. يقولون بعد أن سكت الناس، بعد ما كل، لأن الإمام ساكت ما يجاوب الخليفة، فلما هدأ الناس قام الإمام سلام الله عليه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. محمد. وجه الخطاب أولا لمن؟ للناس الحاضرين. قال: أيها الناس، إلى أين تذهبون؟ لا تدرون ما يراد بكم. غافلين لويش؟ هاي كلمة قصيرة ولكنها قارعة. ثم التفت إلى هشام، قال له: يا هشام، إن كان لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، والعاقبة للمتقين. فغضب هشام فأمر بأن يسجن. هذا الموقف الرابع أو الموقف الثالث، أمر أن يسجن. سجن مع الإمام الصادق عليه السلام، وبقى فترة، وإذا تحول ذلك السجن إلى مدرسة، حول السجن إلى مدرسة، واهتدى كثير من المسجونين بواسطة الإمامين الصادقين صلوات الله عليهما. عند ذلك أمر بأنها يطلق من السجن، ثم يؤخذ بالبريد، البريد العاجل السريع يسمونه، وأمر بأن الإمام لا يمر على بلدة إلا وتغلق أبوابها وتغلق ماذا؟ أسواقها، حتى لا يعطون الإمام لا طعام ولا شراب. فسار إمامنا سلام الله عليه إلى أن وصل إلى مدين. لما وصل إلى مدين وعرفوا بأن الإمام الباقر مع ابنه جاء، أغلقوا الأبواب وأغلقوا الدكاكين حتى لا يطعمون الإمام ولا يسقوه. سوى الإمام، جاء إلى ربوة مرتفع، صعد على الربوة، قال: أيها الناس، أيتها القرية الظالم أهلها، أنا بقية الله في أرضه. أخذ يخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: بقية الله خير لكم إن كنتم تؤمنون، وما أنا عليكم بحفيظ. في شيخ كبير من البلدة مدين كان عارفا، يقول: ترى هذه دعوة شعيب النبي، إذا ما تطلعون وتعطون الطعام والشراب والماء سينزل عليكم عذابا يأخذ أولكم وآخركم، أعلاكم وأسفلكم، صدقوني فإني لكم ناصح. امتثلوا كلام وجاءوا بالطعام والماء للإمام، لكن لما سمع الخليفة هشام عاقب هاي القرية كلها، ثم أمر بالشيخ، جاءوا به وقتلوه أمام الناس حتى يتأدب الآخرون كما يقول. وآخر ما وقع على إمامنا بعد أنها شاع فضله وظهرت معاجزه وكرامته، أوعز إلى واليه بأن يدس له السم القتال. شلون؟ قال بعض: وضعه في طعام، وقال بعض: ورده أو وضعه في شراب، وقال بعض: وضعه في سرج دابته، فلما تناوله إمامنا تورم جسده الشريف وبقي أياما بأبي ونفسي إلى مثل هذا اليوم. جمع ولده وأهل بيته ونساءه وأخذ يوصيهم بوصايا: الله خليفتي عليكم، نعم المولى ونعم النصير، بني بني صادق. سلمه المواريث ثم قال: بني غسني وكفني في ثوبي الإحرام، واحملني إلى البقيع وادفني بجانب عمي الإمام الحسين وأبي زين العابدين. ثم أدار عيني في أولاده: بني صادق، إذا قضيت نحبي استأجر نوادب في منا يندبنني، ليش؟ حتى لما يمر الحاج ويسمع النادبة يقول: على من هالنادبة؟ على من هالنياحة؟ قالوا: على باقر علوب النبيين. من الذي قتل؟ قالوا: هشام. بماذا قتل؟ قال: بسم قتال. فتنوح الناس وينادون: وإماما وسيدا. غمض عيون وقطع، وانت وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنوح. يا خناحت سماوات العلا والفلك واللوح، تفدى يا كل الخلق يا من للخلق روح. أويلي أويلي فتة فادي، مصيبة الباقر قضى اليوم. فتة فادي مصيبة الباقر قضى اليوم، بالسم شبدة قطعوها ومات مسموم. كل الخلايق تنتحب وتنوح لعلوم، أويلي الكل ينادي ناصر الملة الأحمدية. أنا بنعى على الباقي وهل دموع العيون، بنعى على الباقر وبنصب له عزيز. مسموم مات وظلت ديارة خلية، كل يوم يا الله هذا على لسان فاطمة الزهراء، كل يوم لي مفقود ما بين البرية، راحوا أولادي بين مسموم ومذبوح. أويلي أويلي السطح واحد ثلاثة أيام ما مطروح وذاك يا بعل الجسور ومسكه يفور، لكن أعظم مصيبة مصيبة ابني حسين المذبوح، كم طفل يم حسين انذبح بالغاضرية، أوال اللقام شبلة يغسلها وتصارك عياله، شال ونزل وفوق التراب هاله، بس حسين بس حسين محد غسله وشاله، ثلاث ايام ظل مطروح بالوادي ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووها، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. يا الله، اللهم إنا نسألك، نتوجه إليك، نستشفع بأكرم الخلق عليك محمد وآل محمد، اشف المرضى، داوي الجرحى، فك الأسرى والمسجونين، ارجع المغتربين والمسافرين، احفظ جماعتي الحاضرين مؤمنات ومؤمنين، تقبل منا ومنكم ومن القائمين والمشاركين والمؤسسين، إلى أرواح أمواتهم أمواتكم أموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح العلماء والشهداء والخطباء والصلحاء، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. الله